والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين العلم والحفظ. ما زلنا في الحديث عن القضاء الموجه البسيطة, وبالتحديد في البسيطة الثالثة وهي المشروطة العامة. وقد ذكرنا في الدرس السابق أن المشروطة العامة لها معنى مشهور, وهو ثبوت المحمول لذات الموضوع بالضرورة ما دام متصفا بالوصف العنواني للموضوع. ومثال أيضا المشهور, كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتب. فهنا للكتابة ولا تحرك الأصابع ضروريان لزيد لذات الكاتب, لا الوصف العنواني ولا المحمول. في نفس الأمر والواقع ليس بضروريين للإنسان, ولكن تحرك الأصابع عند اشتراط. أنا أركز على هاي حتى نفرق بينه وبين المعنى. تحرك الأصابع عند اشتراط الكتابة في ذات الكاتب, عند اشتراط يعني بحيث يكون الموضوع مركبا من ذات الكاتب زائدا وصف الكتابة, فتحرك الأصابع سيكون ضروريا لذات الكاتب. لذلك يعبر عن المعنى المشهور للمشروطة العامة بأنها ضرورة بشرط الوصف. ضرورة بشرط الوصف, يعني المراد من الوصف الوصف العنواني للموضوع, يعني الذات اللي هي ذات الإنسان بشرط الوصف, يعني بشرط الكتابة يكون تحرك الأصابع ضروريا ما دام ذلك الشرط متحققا. واضح هذا المعنى المشهور للمشروطة العامة, ولا مشكلة في ذلك من حيث التصوير. المعنى الثاني اللي هو عبر عن القطب الرازي بربما يقال المشروطة العامة على معنى آخر. طبعا أكو غموض في بيان هذا المعنى الثاني, غموض من جهة الأمثلة, غموض من جهة بيان الملاك, غموض من جهة بيان النسبة بينه وبين المعنى الأول, إلا أنه القضية كلها راجعة علما, راجعة للتفريق بين الشرط والظرف. هذا الملاك يعني أنت من تقرأ كلماتهم في بيان المعنى الثاني تجد نحو من التهرب, تهرب في التعمق بالمعنى الثاني. يذكرون أنه أكو معنى ثاني والمعنى الثاني هذا ملاكه, بس ما يبينوا بذلك البيان الواضح اللي ممكنه. لذلك أكو إرباك في بالطرح, يعني من تجي تقرأ المعنى الثاني المشروط العام أكو إرباك بصراحة. لذلك كثير من المناطق يتجنب الحديث عنه ويعبره كما أنه مر في كتب كثيرة, لأنه الأمثلة المذكورة خصوصا هسه القطب الرازي مثلا يعني كمثال خاص بالمعنى الثاني ما يجيب. نعم يجيب لك معنى مثال يصدق على الاثنين. ليش؟ لأنه النسبة بين المعنى الأول والمعنى الثاني عندهم خلاف فيها. بعضهم يقول عموم وخصوص مطلق, بعضهم يقول عموم وخصوص من وجه. يجيب لك مثال يصدق على الاثنين, يعني هو بيمثل لنا قدر متيقن يصح كمثال للأول وكمثال للثاني. أما هذا مثال الكاتب وتحرك الأصابع, القطب الرازي صرح بأنه على المعنى الأولي صادق, على المعنى الثاني ما يصح. بس ليش ما يصح؟ بين علة, لكن هذه العلة من نجي نطبقها على مثال آخر لا تكاد تكون منطبقة 100%. واضح إن شاء الله. هذه الملاحظة نخليها بأذهاننا, يعني لا توقعون حتى من عديان أنا أبين المعنى الثاني بشكل حاسم, لأنهم شخصيا ما مقتنع بوجود معنى ثاني، فأقول أصل البحث هنا هذا وجود معنى ثاني هو التفريق بين الشرطية وبين الظرفية، يعني بين أن يكون الوصف شرطا لشيء وبين أن يكون الوصف ظرفا للشيء. فرق نعم فرق. أنا مرات أقول السلام عليكم السلام ورحمة الله صباحكم الله عبر. مرات أقول هذا الوصف شرط في ثبوت حكم معين، مثل من مثلا الكتابة شرط في ثبوت حركة الأصابع لزيد، زيد الآن أريد أثبت له حركة أصابع، فأقول الكتابة شرط في ثبوت حركة الأصابع له، شرط مو أنه أقيد بفترة زمنية من فترات عمر زيد وأثبت الوصف في هذا الزمن. هسه مهما قد الفترة الزمنية تطول تقصر مو هذا المهم، المهم أنه يشترط في ثبوت الوصف العنواني لذات في ثبوت محمول معين لذات معينة يشترط فيه وصف عنواني معين، هذا يمثل لي شنو؟ يمثل لي المعنى الأول للمشروطة العامة اللي هي مثالها واضح، أنه ثبوت حركة الأصابع لذات الكاتب للذات مشروط بثبوت وصف معين وهو وصف الكتابة، واضح إن شاء الله. هذا يصحح لنا المعنى الأول. المعنى الثاني لا، الوصف العنواني ما ملحوظ على نحو الشرطية، ما ملحوظ على نحو الشرطية، وإنما يلحظ على نحو الظرفية، على نحو الظرفية. وفرق بين كون الشيء وصفا عفوا شرطا وبين كون الشيء ظرفا لذلك لتلك الحالة فارق. مرة أنا أقول مثلا أقول المسجد أو وجود زيد في المسجد شرط في إكرامه، شرط في إكرامه، ومرة أقول المسجد ظرف في إكرام زيد، يعني أن تعبيرا قد أقول أنا أقول أكرم زيدا في المسجد أو أكرم زيدا في يوم الجمعة، اثنين هن نفس التعبير، شوف اثنين هن نفس التعبير نفس المعنى، إلا أنه أستطيع أن أجعل المسجدية أو كونه في المسجد أو في يوم الجمعة أستطيع أن أجعله شرطا للإكرام وأستطيع أن أجعله ظرفا للإكرام. هسه الفارق وين يظهر الفارق؟ بالتعبير ماكو فارق، اثنين هن أكرم زيدا في المسجد، لكن الفارق بالتحليل، يعني أني زيد إذا كان خارج المسجد، إذا كان المسجدية شرطا خارج المسجد إكرامي إلى مو صحيح، يعني لا يعد امتثالا للأمر، في حين إذا كان في المسجد على نحو الظرفية أنه أنا أكرم زيد لكن خلي ظرف مو بشرط كونه في المسجد، لا وإنما ظرف الإكرام ليكون في المسجد. فارق بين المعنى الأول والمعنى الثاني بالاشتراط الشرط يوحي بمن؟ يوحي بالجزئية، يعني وجوب الإكرام متوقف على موضوع مركب من ذات المكرم من يجب إكرامه وذات الشرط، وجزء الثاني اللي هو الشرط كونه في المسجد. أما إذا أخذت على نحو الظرفية، على نحو الظرفية لا، الإكرام ثابت للذات، نعم ظرف الإكرام خليه يصير وين؟ يصير في المسجد مو على نحو الشرطية، فمو جزء من الموضوع، الظرف ما راح يصير جزء من الموضوع وإنما مجرد ظرف. الفارق بين المعنى الأول والمعنى الثاني للشرطية يعني قائم على التفريق بين الشرطي وبين الظرف، كون الوصف العنواني شرطا أو ظرفا. هسه هذه الفكرة من نرجع نريد نطبقها على الأمثلة، قلت لك لا تتوقع ذلك الوضوح العالي بالتطبيق. لا، احنا نجي نقف مع كلمات مثلا القطب الرازي في بيان هذا. المعنى الأول واضح، المعنى الأول واضح، أنه حركة الأصابع ثابتة لذات الكاتب بشرط اتصافه بالكتابة، فهذا إذا اتصف بالكتابة سيكون حركة الأصابع ضرورية بالنسبة للذات. مع أنه شو نلاحظ؟ نلاحظ لا الكتابة ضرورية لزيد ولا حركة الأصابع ضرورية لزيد أبدا. الأمور الضرورية لزيد هو ذاتياته حيوانية ناطقية، أما كتابة ضرورية للإنسان لا، حركة الأصابع ضرورية للإنسان لا. نعم، ببركة اشتراط الكتابة في الذات حركة الأصابع صارت ضرورية. فإذا حركة الأصابع ضرورية للموضوع المركب من الذات زائدا للوصف، لذلك يعبرون عن المشروطة العامة بالمعنى المشهور، يعبرون عنه بالضرورة بشرط الوصف. واضح إن شاء الله. في حين المعنى الثاني، المعنى الثاني يعبرون عن الضرورة بدوام الوصف، بدوام الوصف. هسه شنو المعنى الضرورة بدوام الوصف؟ القطب الرازي ما بين لنا فتشي، بس قال المعنى الثاني الوصف العنواني أعم منه من الوصف العنواني. الوصف العنواني يتحدث، مو نسبة القضية المشروطة العامة بالمعنى الثاني مع المشروطة العامة بالمعنى الأول، لا جاي يحكي فقط عن علاقة الوصف العنواني للموضوع بذات الموضوع. بالمعنى الأول اللي هو الكاتب وحركة الأصابع، شفنا الكاتب وحركة الأصابع اثنينهن مو ضروريات للذات. نعم، اتصاف الذات بالوصف العنواني جعل لحركة الأصابع ضرورية. المعنى الثاني القطب الرازي شو يقول؟ يقول احنا هذا المثال، مثال الكاتب وحركة الأصابع، ما نقدر نعتبره مثال للمعنى الثاني. للمعنى الثاني يعني مثال الكاتب وحركة الأصابع وين ينفعنا؟ ينفعنا ببيان النسبة بين المعنيين. يعني هذا المثال كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتبين مثال يصلح للمشروطة العامة بالمعنى الأول ولا يصلح للمعنى الثاني للمشروطة العامة. فهنا صار عندنا هسه الآن من نريد نسأل الآن إيش نتوقع النسبة بين المعنى الأول للمشروطة العامة والمعنى الثاني للمشروطة العامة. الآن جاي نشوف أكو مثال عندنا مصداق، مثال يصدق للمعنى الأول ما يصدق للمعنى الثاني. الآن منو لحد الآن منو اللي يوحي بالعموم؟ كأنه المعنى الأول أعم. الآن أنا من أجي أقول الإنسان والحيوان، أقول الفرسية تصدق كمثال للحيوانية ولا تصدق مثال للإنسانية. إيش يوحي لي هذا؟ يوحي لي أن الحيوانية أعم إن لم تكن مباينة. أعم، التباين مو وارد، لأن إحنا جاي نقول اثنينهن مثال لمشروطة عامة. فلو بينات العموم وخصوص مطلق، لو بينات العموم وخصوص من وجه. فإذا كان مثال الكاتب وحركة الأصابع بتصريح القطب الرازي، القطب الرازي جاي يقول هذا المثال يصلح للمعنى الأول صادق وعلى المعنى الثاني فهو كاذب. يعني شنو؟ يعني أكو جهة عموم للمعنى الأول لحد الآن، جهة عموم للمعنى الأول على المعنى الثاني. شنو جهة العموم؟ جهة العموم أنه الآن هذا يصدق على المعنى الأول ولا يصدق على المعنى الثاني. يصدق على المعنى الأول بيناه قبل قليل، لا يصدق على المعنى الثاني شلون؟ شوف غاية ما بينه القطب الرازي شو يريد يقول؟ يقول إن الكتابة ليست ضرورية لذات الكاتب. نعم هذا احنا بيناه، الكتابة ليست ضرورية لذات الكاتب. فإذا كانت الكتابة الوصف العنواني ليس ضروريا للذات، فكأنه من باب أولى ما يتوقف على الكتابة لا يكون ضروريا. يعني إذا كان الشيء هو بنفسه ليس ضروريا لشيء آخر، الكتابة ليست ضرورية لذات الكاتب، فمن باب أولى ما يتوقف على الكتابة لا يكون ضروريا. مو أنا من أجي أقول الآن هذا عندي موضوع سي وصاد ليس ضروريا له، وجيم يتوقف على صاد. فإذا كان الواسطة ليست ضروريتين، فذي الواسطة من باب أولى شنو؟ لا يكون ضروريا. واضح؟ فشي يريد ينفي؟ هو يريد ينفي كون الكتابة ضرورية، وبقياس الأولوية ينفي كون حركة الأصابع ضرورية علما لذات الكاتب. فبالنتيجة زيد اللي هو ذات الكاتب لا الكتابة ضرورية إليه، وما دام الكتابة مو ضرورية إليه، المشروط بالكتابة اللي هو حركة الأصابع وقت تتحقق، شرط لأن يكتب تتحرك أصابع، والمشروط بالكتابة اللي هو تحرك الأصابع من باب أولى ليس ضروريا لزيد، لأن ما يتوقف عليه ليس ضروري، فهو قطعا يكون غير ضروري.
غير ضروري دام الوصف أو لم يدم يقصد،
بغض النظر عن دوام ها ضروري. هذا الإبهام اللي بالمعنى الثاني. أنا مو قلت لك ما كل الآن من تقرأ كل كلمات المرام لا أمثلتهم مستوعبة للمطلب تماما، ولا تعليلاتهم ولا تحليلهم للحالة مستوعب لهم، يعني يرتقون جانب ينفتق عليهم جانب، سواء بالتمثيل أو بالتحليل. لذلك كثير من المناطق يعرض عن بيان المعنى الثاني. قلت لك هم لو مقتصرين على، لذلك هسه بنتجي وين تظهر بعد بشكل واضح. شوف النسبة بين المعنى الأول للمشروطة العامة وبين الضرورية والدائمة، من يجي يبينهن القطب الرازي يبين النسبة مع الأمثلة بكل أريحية، من يجي للنوع للمعنى الثاني ويريد يبين النسبة بين الدائمة والضرورية وبين المعنى الثاني يحكي حكي عام بدون أمثلة ويعبر. ليش؟ لأنه الأمثلة وتطبيقها والتدقيق بها يسبب كثير من المشاكل لعدم وضوح الصورة بالمعنى الثاني. بصراحة هذا لابد من الاعتراف به، وإن كان المناطق يكابرون لأنه كل من تعرض لهذا المطلب من تجي تدقق بالأمثلة والمعاني اللي ذكرها لا تصل إلى حد الإقناع أبدا. المهم فإذن الآن كلامنا مع القطب الرازي. القطب الرازي يقول يابا المعنى الثاني أو المثال، مثال كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتبين، يصلح لأن يكون مثالا للمعنى الأول، إلا أنه لا يصلح لأن يكون مثالا للمعنى الثاني. ليش؟ يقول لأنه المعنى الثاني الكتابة مو ضرورية لذات الكاتب، فما دامت مو ضرورية فكيف بما هو مشروط بها اللي هو تحرك الأصابع اللي مشروط بالكتابة؟ إذا الكتابة مو ضرورية فكيف يكون تحرك الأصابع ضروريا له؟ فإذا هذا المثال، هذه نقطة حتى نعبرها، هذا المثال مثال كل كاتب متحرك الأصابع يصلح لأن يكون مثالا للمعنى الأول ولا يصلح لأن يكون مثالا للمعنى الثاني. زين يا ابو القطب الرازي المعنى الثاني هذا المثال ما يصلح إلى غير، المفروض وظيفتك انت خصوصا انت اللي تطول بذكر الامثله وتعيد وتطنب بالبيان، غير تجيب لنا مثال للمعنى الثاني صادق ما جاب لنا مثال للمعنى الثاني. مجرد أن قال المعنى الثاني هو معناه الوصف العنواني أعم من أن يكون له مدخلية في الضرورة أو لا، أعم من أن يكون له مدخلية في الضرورة أو لا، مو هذه عبارته؟ زين هسه الآن هذه شو تفيدنا العبارة؟ تفيدنا العبارة أن المعنى الثاني بجنبة عموم، جنبة عموم من يا جهة؟ من جهة أن الوصف المأخوذ في المعنى الثاني أعم من أن يكون له مدخلية في الضرورة أو لا يكون له مدخلية في الضرورة. بس جاب مثال هم ما جاب مثال، بس إحنا نقدر نطبق هذه مثلا بالأمثلة، نقول نعم عندنا بعض الأوصاف إلها مدخلية بالضرورة وبعض الأوصاف ما إلها مدخلية بالضرورة. شنو مثلا إلها مدخلية بالضرورة؟ يعني الكتابة، الكتابة إلها مدخلية في، إذا قيدنا الذات بالكتابة فإلها مدخلية في ثبوت، في ثبوت حركة الأصابع للذات. فالآن الكتابة إلها مدخلية في ضرورة الكتابة لذات الإنسان، نعم إلها مدخلية. زين اللي ما إلها مدخلية شنو؟ سكتوا، سكتوا ما جابوا مثال أبدا. الشجاع بيهم، الشجاع بيهم وجاب مثال اللي اعتبر أنا مو يعني شجاعة هي، بس هي المشكلة الشجاعة أكون على أسس صحيحة. مثلا صاحب شو اسمه هذا شارح الشمسية تفتزاني، نفسه أبو التهذيب تفتزاني، مو عند الرسالة بشرح الشمسية، في شرحة على الشمسية يجيب مثال، المثال اللي ذكرت لكم اياه بالدرس السابق اللي هو كل كاتب انسان بالضروره ما دام كاتبا، كل كاتب انسان بالضروره ما دام كاتبا. يقول هذا مثال للمشروطه العامه بالمعنى الثاني اللي هي بدوام الوصف. الكتابه نعم ما لها مدخليه بمن هسه، هذا كمثال للقطب الرازي عيننا فهم كلام القطب الرازي أن الكتابة ليس لها مدخلية في ثبوت الإنسانية لذات زيد ككتابة، مو ذاتي، لا هي حيوانية ولا هي ناطقة نطق حتى يثبت لنا شنو، يثبت لنا الإنسانية لذات زيد. أنا عندي زيد المتصف بالكتابة أريد أحمل عليه الإنسانية، الكتابة مو ضرورية، عفوا مو ضرورية، ليس لها مدخلية في إثبات الإنسانية لزيد. زيد إنسانيته ثابتة ذاتياته بحيوانيته وناطقيته، أما الكتابة لا ما تثبت الإنسانية لأنه الكتابة أعم. فهذا المثال نقدر نصوغه بمشروطة عامة؟ تفتزاني يقول نعم نصوغه بمشروطة عامة، نقول كل كاتب إنسان بالضرورة ما دام كاتب، ما دام كاتب. هسه على التسليم، على التسليم احنا هذا المثال نستفيد من نبيما مو بحسم المطلب، لا فقط ببيان، ببيان مثال للنوع الثاني من الصفات اللي هي صفات او اوصاف عنوانية ليس لها مدخلية في ثبوت الضرورة. نعم الكاتبية ليس لها مدخلية في ثبوت الإنسانية لذات الإنسان. زين لكن موافقتنا على كون مثال للمشروطة العامة بالمعنى الثاني لا، ليش؟ لأنه ما أقدر أنا أقول كل كاتب إنسان بالضرورة ما دام كاتب، يعني هل أن ثبوت الإنسانية لذات الكاتب هذه الضرورة متوقفة على كتابته؟ لا، قد يكون جهاز ليس إنسانا وتثبت له الكتاب، وكثير من الأجهزة الكاتبة الآن خصوصا في هذا الوقت ممكن أن تثبت له كتابة وليست بإنسان. فاصلا اكو مناقشه بالضبط، بس احنا ما نريد نناقش، نظل نناقش بادق التفاصيل بالامثله. المهم نرجع للقطب الرازي. القطب الرازي قال المعنى الثاني للمشروطة العامة الوصف فيه أعم من أن يكون له مدخلية أو لا. اللي إلى مدخلية نخليه على جانب، اللي ما إلى مدخلية مثل الكتابة في ثبوت الإنساني. إيش نستفيد من هذه العبارة مال القطب الرازي؟ نستفيد من هذه العبارة للقطب الرازي أن المعنى الثاني بجهة عموم، بجهة عموم. يعني المثال اللي إلى مدخلية يصلح، والمثال اللي ما إلى مدخلية بالضرورة يصلح للمعنى الثاني. زين، المعنى الأول للمشروطة العامة قبل قليل إيش قلنا؟ قلنا جاب لنا مثال حركة الأصابع للكاتب الضرورية، وقال هذا المثال يصلح للمعنى الأول ولا يصلح للمعنى الثاني. فاثبت لنا الآن، ثبت لنا عموم للمعنى الأول على المعنى الثاني بالمثال، وثبت لنا عموم للمعنى الثاني على المعنى الأول بمدخلية الوصف في الضرورة وعدم مدخلية الوصف في الضرورة. فصار المعنى الأول عام من وجه وخاص من وجه، والمعنى الثاني عام من وجه وخاص من وجه. هذا شيء يوحينا، يوحينا أن القطب الرازي يلتزم بأن النسبة بين المعنى الأول المشروطة العامة والمعنى الثاني المشروطة العامة هو العموم من وجه، لأنه ثبت لنا جهة عموم للمعنى الأول وجهة عموم للمعنى الثاني. إحنا شو نريد بعد؟ مهمتنا، مهمتنا نريد مورد الالتقاء، العامين من وجه إيش بيهن؟ يحتاج النقطة التقاء وافتراق هذا عن هذا وافتراق هذا عن هذا. الافتراق بين النياة القطب الرازي، قال كل كاتب متحرك الأصابع يصلح مثالا للأول ولا يصلح للثاني. فإذن كل كاتب متحرك الأصابع يمثل لي صدق المعنى الأول دون الثاني، والمدخلية وعدم المدخلية تمثل لي شنو؟ صدق الثاني دون الأول. فالآن صار كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتبين مشروطة عامة بالمعنى الأول وليست بالمعنى الثاني، وكل كاتب إنسان ما دام كاتبين مثال للمعنى الثاني دون الأول. بقى منه؟ بقى مورد الالتقاء، أنه نريد مثال يصدق على المعنيين. ما جاب لنا القطب الرازي، احنا كون نفكر هذا بمن يقيد. اسلم او اظهر المصادق اللي يجتمع بها المعنيين مع الاعتراف ايضا بغموض تطبيق المعنى الثاني حتى على هذا المورد ايضا يبقى غامض. انا اعترف انه يبقى غامض، والاعتراف هذا مو معنى العجز عن فهم المعنى الثاني، لا، وإنما المعنى الثاني يوحي بأنه المعنى الثاني أصلاً مجرد تكلف في بيان المشروطة العامة للمعنى الثاني، وإلا هو ما بي معنى ثاني. نعم اقتصروا على أنه قولوا يا ببعض الصفات، بعض الصفات تؤخذ على نحو الظروف وبعض الصفات تؤخذ على نحو الشروط، قولوا ذن نحوين المشروطة العامة ماكو مشكلة، بس تجون تدققون بهذه الطريقة وكذا مو عملي ولا صحيح. المهم الآن مهمتنا ما هو المثال اللي يجتمع فيه المشروطة العامة بالمعنى الأول والمشروطة العامة بالمعنى الثاني؟ ماكو غير مثال كل إنسان حيوان بالضرورة ما دام إنسان، ما عندنا غير هذا المثال، وهو أن يكون الموضوع ذات الموضوع متحدة مع الوصف العنواني حتى يصدقن الثنين. تصدق المشروطة العامة بالمعنى الأول، يعني أقدر أقول كل إنسان حيوان بالضرورة ما دام إنسان بالمعنى الأول، يعني شنو؟ يعني الحيوانية ثابتة لذات الإنسان بشرط إنسانيته، وكذلك كل إنسان حيوان بالضرورة ما دام إنسانا يعني الحيوانية ثابتة للإنسان في جميع أوقات أو في ظرف اتصافه بالإنسان. المعنيين أقدر أحملهم بسهولة، لكن هم يبقى شنو؟ أنه شنو الفارق بالمعنيين؟ هم واضح، نعترف مو واضح، مو واضح. لذلك هم حتى هم المناطق من يجون يبينون المعنى الثاني، هذه حدود بيانهم إلى هذا. بعض المناطق طبعا يلتزم بأن النسبة بين المعنى الأول والمعنى الثاني لا مو العموم والخصوص من وجه، وإنما العموم والخصوص المطلق، لكن هذا ما يستقيم على ما ذكره القطب الرازي. ليش؟ لأن اللي يلتزم بالعموم المطلق يقول المعنى الثاني أعم مطلقا من المعنى الأول المشروط العام. فعبارة القطب الرازي أن هذا المثال يصلح للأول ولا يصلح للثاني بعيدة جدا، بل ما تمشي أصلا على القول بالنسبة للعموم والخصوص المطلق. ليش؟ لأنه القائل بالعموم والخصوص المطلق مطالب بأن يأتي بأن يأتي، يعني ش عبارة القائل بالعموم والخصوص المطلق لازم عند كل ما صدق عليه المعنى الأول فهو يصدق عليه المعنى الثاني. شلون القطب الرازي يقول هذا المثال مثال للأول دون الثاني؟ لأنه راح يصير الأول أخص، ما يصير غير كل إنسان حيوان، فشلون أنت تقول المعنى الثاني أعم مطلقا من الأول؟ والقطب الرازي يقول المثال يصدق للأول وللثاني لا، كاذب، ما يصير. راح يصير شنو القضية؟ بالعكس المعنى الأول أعم. فعبارة القطب الرازي هذا اللي نقدر نستفيده من المطلب، أنه عبارة القطب الرازي في شرحه على الشمسية كل لوازمة صريحة في كون النسبة بين المعنى الأول والمعنى الثاني هي نسبة العموم والخصوص من وجه، وأن العموم المطلق مرفوض مطلقا من قبل القطب الرازي. نعم بعض المناطق يلتزم به، بعض المناطق يلتزم به يقول المعنى الأول الثاني أعم من المعنى الأول. ليش؟ لأنه كل قضية يثبت بها المحمول لذات الموضوع في ظرف الوصف فهو يصدق في بشرط الوصف، بس شلون المثال شنو التدقيقات شنو أيضا ما يذكرون، أيضا لا يذكرون ذلك. المهم ما ذكره القطب الرازي هو هذا المقدار، ما ذكر النسبة صريحا، لكن احنا نستفيد النسبة ان النسبة في نظر القطب الرازي ومشهور المناطق طبعا هو العموم والخصوص من وجه بين المعنيين، ويبقى قلت لك التفريق بيناتهم بهذه الطريقة، أنه التفريق بين الشرط والظرف، والتفريق في التحقق عند مقايسة النسبة بين المعنى الأول والمعنى الثاني هذا. ولكن مع ذلك نسجل ملاحظة أن جميع الأمثلة المذكورة للمعنى الثاني للمشروطة العامة كلها بها نظر وتأمل وعدم دقة، وإن كانت قد تكون دقيقة من جانب إلا أنها ليست بدقيقة من جانب آخر. بعضهم يمثل لك القمر كل منخسف مظلم، نفس المشكلة مع كل كاتب إنسان، أو كل كاتب حيوان نفس المشكلة مع كل كاتب إنسان. واضح إن شاء الله. أقرأ العبارة المتعلقة بهذا المقدار. قال المشروطة العامة وهي التي حكم فيها بضرورة ثبوت المحمول للموضوع أو سلبه عنه بشرط، شوف بشرط أن يكون ذات الموضوع متصفا بوصف الموضوع، شوف أن يكون لوصف الموضوع دخل، هذا نخلي جواه خط. ليش؟ لأنه المعنى الثاني راح يذكر لنا أعم له دخل أو لا، فشي يصير المعنى الثاني بهذا السطر وما يقابله من بيان المعنى الثاني، يصير المعنى الثاني من هذا الجانب أعم، أي يكون لوصف الموضوع دخل في تحقق الضرورة. نعم في مثال الكاتب وحركة الأصابع، حركة الكتابة لها دخل في في ضرورية حركة الأصابع لذات الإنسان، لولا الكتابة لما ثبتت له. اتصافه بالكتابة يعني ضرورة حركة الأصابع، لأنه لا يتمكن من تحريك الأصابع إلا بالكتابة. نفرض أنه منحصر. مثال الموجبة قولنا: كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتبا، فإن تحرك الأصابع ليس بضروري الثبوت لذات الكاتب. نعم، ولا الكتابة هم ضرورية، أعني أفراد الإنسان مطلقا، بل ضرورة ثبوته إنما هي بشرط. شوف، لذلك يسموها ضرورة بشرط الوصف، أي هي بشرط اتصافها بوصف الكتاب. ومثال السالبة واضح، سبب تسميتها من المشروطة اشتمالها على الشرط، وعامة لأنها عام من المشروطة الخاصة التي ستأتي. وربما يقال، هذا المعنى الثاني، المشروطة العامة على القضية التي حكم فيها بضرورة الثبوت أو بضرورة السلب. شوف، هناك كان بشرط أن يكون ذات الموضوع، هنا لا، في جميع أوقات ثبوت الوصف. طبعا هذا التعبير في جميع أوقات ثبوت الوصف تعبير عام مبهم، مو واضح الحدود أبدا، ولا كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتب يعني ينطبق عليه هذا التعبير؟ لو ما ينطبق عليه، أقدر أقول تحرك الأصابع ثابت لذات الكاتب في جميع أوقات الكتابة؟ أقدر. فأصلا تعبيرهم عن المعنى الثاني مو حاسم، مو واضح، ما بيفارق عن المعنى الأول. أنا الآن بس أسأل القطب الرازي، أقول له كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتب، يعني أنت راح شو تقول؟ تقول يصدق على المعنى الأول، ما يصدق على المعنى، خلي أجل تعريفك ينطبق عليه لو ما ينطبق عليه. كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتبا. الآن هل أن الوصف، شوف عبارته، حكم فيها بضرورة الثبوت، يعني شنو ضرورة ثبوت حركة الأصابع في جميع أوقات ثبوت الكتابة، تصير لو ما تصير؟ ضرورة ثبوت حركة الأصابع في جميع أوقات ثبوت الكتابة، صح لو ما صح؟ حركة الأصابع ثابتة في جميع أوقات الكتاب، أقدر أتصور كاتب بدون حركة أصابع؟ أنت بالمعنى الأول قلت الضروري. فهذا التعبير في جميع أوقات الوصف هذا ما ينطيني معنى مختلف تماما عن المعنى الأول. أنت جاي تقول عندي معنى أول المشروطة العامة، وربما تقال المشروطة العامة على معنى آخر، زين جبت التعبير المعنى الآخر، التعبير مو وافي، التعبير مو وافي، التعبير مو حاسم أنه يفصل لي هذا المعنى عن هذا المعنى. قول هناك مأخوذ الوصف على نحو الشرط، هنا الوصف مأخوذ على نحو الظرفية، نعم هذا أحترمه من عندك. أما تجي تقول هناك حركة الأصابع ثابتة لذات الإنسان ما دام كاتب، وهنا تقول حركة الأصابع ثابتة لذات الإنسان في جميع أوقات الوصف، هو في جميع أوقات الوصف يعني في جميع أوقات الكتاب، حركة الأصابع ثابتة لو متفق. شلون بعد قليل راح تجي تقول لهذا لا، هذا المثال يصدق على المعنى الأول وما يصدق على، أقول له مثال تعبيرك هذا لا يساعد على صحة المثال في الموردين، فإذا تعبيرك بخلاف. وهذا مو بس القطب الرازي، كل من تعرض للمشروطة العامة بالمعنى الثاني يقع في هذا الخلل. واضح إن شاء الله؟ زين. نعم، هذه أعم من أن يكون للوصف مدخل في تحقق الضرورة، نعم هذا مهم. هنا أنا يقول المعنى الثاني صحيح، أنا السطر الأول أو المقطع الأول من عبارتي أنه في جميع الأوصاف في جميع أوقات الوصف ما يحسم لي الفارق بينه وبين المعنى، هذه الإضافة نعم قد تحسم أنه أعم من أن يكون للوصف مدخل في تحقق الضرورة أم لا. فهناك شير يقول، يقول ذاك المثال كانت الكتابة إلها مدخلية، مو صرح هنا يكون لوصف الموضوع دخل في تحقق الضرورة، السطر الثالث هنا لا يقول أعم، من أن يكون له دخل. هسا لحد الآن أن أعم من أن يكون له دخل يدخل به المثال الأول؟ نعم هم يدخل به، لأنه ذاك التصريح عبارتك قلت له دخل أو لا. نعم هذا أو لا ممكن أن يفرق، مثل الكتابة بالنسبة إلى إذا كان المحمول مو حركة الأصابع، إذا كان المحمول الإنسانية كل كاتب إنسان بالضرورة. نعم الكتابة ليس لها مدخلية في ثبوت الإنسانية لذات الإنسان، نعم أو لا. والفرق بين المعنيين أننا إذا قلنا كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتبين، وأردنا المعنى الأول صدقت كما تبين. تبين إحنا جبناه هو هذا المثال، جبناه مثال للمعنى الأول. وإن أردنا المعنى الثاني كذبت. ليش؟ قال لأنه حركة الأصابع العفو الكتابة ليست ضرورية لذات الإنسان، فما دام الكتابة مو ضرورية فمن باب أولى حركة الأصابع مو ضرورية. فإذا هذا المثال ما نقدر نجيبه شنو كمثال للمعنى الثاني، فهو يصلح مثال للمعنى الأول ولا يصلح مثال للمعنى الثاني. فعندنا عموم بركة المثال، وعندنا عموم من جهة مدخلية الصفة وعدم مدخليتها، فصار هذا أعم من وجه، هذا أعم من وجه. بقى موضع الالتقاء احنا جبنا مثال اللي هو قدر متيقن، ولا هم مو مثال 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 كل إنسان حيوان بالضرورة ما دام إنسانا هذا يمشي الحال. قال وإن أردنا المعنى الثاني كذبت، يعني هذا المثال لا يصلح أن يكون مثالا للمعنى الثاني. ليش؟ لأن حركة الأصابع ليست ضرورية الثبوت لذات الكاتب في شيء من الأوقات، ليست ضرورية الثبوت المن يعني مو لذات الكاتب بما هو متصف بالكتابة، لا لا في حال وصفه بالكتابة ضرورية لذات الكاتب يعني لزيد، ليست ضرورية لذات الكاتب يعني لزيد أو بكر أو عمر أو لفرد من أفراد الإنسان في شيء من الأوقات من حيث هو هو مع غض النظر عن وصف الكتابة. فإن الكتابة التي هي شرط تحقق الضرورة غير ضرورية لذات الكاتب في زمان أصلا، فمن باب أولى فما ظنك بالمشروطة بها، يعني فما إذا الكتابة مو ضرورية فزين فما ظنك بالمشروط. الآن ما صرح بأنه النسبة عموم وخصوص من وجه، إحنا يعني بتأملنا بجهة العموم منا وجهة العموم منا نقدر نقول أنه ننسب للقطب الرأسي التزامه بأن النسبة بين المعنيين هي نسبة العموم والخصوص من وجه. الآن المن راح يتطرق المطلب جديد أنه عندنا البسيطة الأولى اللي هي الضرورية المطلقة والدائمة المطلقة مذن مرة. الآن المشروطة العامة لها معنيين، المعنى الأول ما هي نسبته مع ذني الأول والثاني، والمعنى الثاني ما هي نسبته للمعنى الأول والثاني. فراح يجي يقول المعنى الأول المشروطة العامة أعم من وجه من الضرورية المطلقة ومن الدائمة، هذا لازم يثبته، والمعنى الثاني أعم مطلقا من المعنى الأول والمعنى الثاني أيضا يحاول يثبته، وإن كان المعنى الثاني قلت لك شنو يجيبه بدون أمثلة بس يقول أعم وكذا وبتعبيرنا الدارجي لغمطة يعني المطلب لغمطة. إيه واضح واقع والحمد لله.
عفوا
شيخ
نسمع المعنى الثاني يعني لما يقول المشروط العامة ما حكم فيها بضرورة الثبوت أو بضرورة السلب في جميع أوقات ثبوت الوصف.
أي
إلى هنا يعني الذي يفهم كما تفضلتم يعني ما دام الوصف موجود يعني
إيه، فحركة الأصابع ثابتة لذات الإنسان في جميع أوقاته.
لكن لما جاب المثال يعني قال إنه تكذب على المعنى الثاني كل كاتب متحرك الأصابع ضرور ما دام كاتب، لأن حركة الأصابع ليست ضرورية الثبوت لذات الكاتب ناظر إلى الذات يعني بغض النظر عن ثبوت الوصف.
إيه فواحد من التعبيرين مو دقيق
يعني ما
واحد من التعبيرين مو دقيق، لو التعبير الأول اللي هو في جميع أوقات أن الوصف ضروري في جميع أوقات الوصف المحمول ضروري في جميع أوقات الوصف، لو لا العبارة الثانية تكون خاطئة، فما يصح عن اثنينات.
نقدر نقول أن الأولى ثبوت الوصف مو أنه بمعنى الدوام، بمعنى اتصف ثم زال عنه الوصف بقي متلبس المبدأ كما
لا جاء يقول في جميع أوقات الوصف،
في جميع أوقات ثبوت الوصف، يعني يشخص بالثبوت هنا أن الوصف ثابت يعني.
إيه اتصاف ماشي، في حالات اتصاف زيد بالكتابة حركة الأصابع إلى ضرورية
في، هو مو أنه متصف ثبوت الوصف يعني.
إيه والثبوت هذا المراد منه ثبوت التلبس، خلينا نقول التلبس بالخارج. أنا الآن ما دام زيد يكتب فحركة الأصابع ضرورية بجميع الأوصاف.
هو نفس التفسير هذا ما ينسجم مع
تعليله. أنا أقول يعني. هو أنا أقول ليش تقول يكذب؟ هنا أنا هذا المثال لا يصلح، وأنت جاي تقول نفسك باعترافك أن المعنى الثاني أعم مما له المدخلية أو لا. أعم يعني سواء كان الوصف إلى مدخلية بالضرورة أو ليست له مدخلية بالضرورة، مو؟ أعم الآن الكتابة سواء كانت لها مدخلية بحركة الأصابع أو ما لها مدخلية بحركة الأصابع تصدق لأن تكون مثالا للثاني، تصلح لأن تكون. نعم الكتابة وحركة الأصابع ما لها مدخلية بإنسانية زيد، بس إحنا كلامنا مو بالإنساني، كلامنا بالكتابة وحركة أصابع.
إلا إذا كان مقصوده يثبت المحمول للموضوع في جميع أوقات ثبوت الوصف وفي غير هذه الأوقات، ما أدري
ما همه مو شلون حركة الأصابع تثبت لذات الإنسان في غير أوقات الوصف ضروري، شلون أثبت؟ خد شيء حتى من هنا أصابع تتحرك
لذلك تكذب. هو اللي نقول إنه مو ضرورية للذات نفسها.
اي انا ما عندي مشكله
مضرية للذات اذا زال الوصف.
احنا سلمنا ويا بالكذب، سلمنا ويا اي نعم وجهناه نقول تصدق على المعنى الاول تصدق على المعنى الثاني، لكن التعبير في جميع اوقات الوصف ان ضروره في جميع، لا احنا مو تكذب، قال في ما هو في معرض بيان المعنى الثاني قال ان المحمول ثابت للموضوع في جميع اوقات الوصف، هذا ما سلمنا، ولا كمثال كاذب بالمعنى الثاني نعم سلمنا به والنسبة قلنا هي.
بس إذا لاحظنا الوصف ما تكذب، إذا لاحظنا الوصف أنه ما دام متصف بالكتابة لا تبقى ضرورية صادقة.
إيه بس ترجع للمعنى الأول مو للمعنى الثاني، ماكو فرق بينه وبين المعنى الأول.
لا معنى حتى على المعنى الثاني،
هو المعنى الثاني شنو راح يصير؟
تكون ثابت لذات
حركة الأصابع ثابتة لذات الكاتب
أوقات
ما دام متصفا بالكتاب،
سواء كان الوصف له مدخلية أو لا. هنا له مدخلية، المعنى الثاني عم على كل حال فيدخل.
المعنى الأول لا هو قيد بما له مدخلية، هو المشكلة هذه.
المعنى الثاني عم فمفترض
كمثال
تصدق على المعنى الثاني.
كمثال خاص بالحالة الأولى، لأنه هذا من أمثلة ما له مدخلية
ايضا يدخل تحت المعنى الثاني لانه اعم، فهذا من افراد العام مفترض تصدق يعني.
اي المفروض تصدق، لكن هو يدعي عدم صدق بالمعنى الثاني،
فما في تفسير لنقول انه تثبت يعني كذبه لانه ثابت، يعني يفهم القضيه انه ثابت لذات الكاتب حتى لو زال الوصف.
اي بس كون نجيب مثال اخر غير هذا، هذا مو ثابتة إلى حركة الأصابع حتى في جميع أوقات حتى ولو لم يكن متصفا،
ولذلك
الوصف يعني. إيه وقلت لك بإيهام مو فقط القطب الرازي، كل من يتعرض لهذا المطلب هو يعني عبارته مضطربة، لذلك كثير من المناطق يتحاشى
التعرض لهذا المعنى. نعم يذكر مثلا ضرورات بمعنى لأجل الواصل بشرط الواصل دوام الواصل، لكن كتطبيق وأمثلة. وحتى القطب الرازي هسه من راح يجي المعنى الثاني ويقايسه بالدائمة والضرورية المطلقة ما راح يجيب أمثلة أبدا، أي مثال نجي لأنه المثال مربك. أما كبيان مفاهيم ممكن، هو اللي يربك المطلب المثال، كمفاهيم لا ممكن أن تكون حد يميز بيناتها. بالبيان الموفق. تأملوا أنتم بلكي عسى ولعل توصلون الفت فارق. بصراحة أنا أستفيد يعني، أي واقع أنا أستفيد، لأنه كلماتهم مضطربة.
أحسنتم شيخ،
الله يحفظكم.